السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ماذا بعد رمضان؟ نعم أحبتي، هذا سؤال مهم نكرره في كل سنة بعد رمضان، ولا يمل الإنسان من تكراره، من باب النصيحة للمسلمين ومن باب الحرص على الخير لجميع المسلمين والمسلمات. أحبتي في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما، يعني في السوران، في السورين، فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاه، إذا أراد العبد أن يدخل بابا من هذه الأبواب قال له واعظ في قلبه، أو سمع هاتفا يقول له: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج، إن تفتح هذا الباب ستدخل في هذا الباب ومش هترجع. فالصراط الإسلام والسوران، النبي عليه الصلاة والسلام بيفسر، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والواعظ أو والمنادي هو واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم. هذا المنادي الذي ينادي عليك يقول لك: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج، واعظ الله في قلب كل مسلم. الحاجة اللي بتشدك كل ما تيجي ترجع للمعاصي تاني بعد رمضان يقول لك: لا، اوعى تدخل هذا الطريق، إياك أن تنظر، إياك أن تفعل، إياك أن تعصي، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج. أنت طول رمضان بتقوي في هذا الواعظ، طول رمضان بتقوي في الوازع الإيماني عندك اللي بيعصمك وبيمنعك إنك ترتكب المعاصي والمنكرات، إنك ترجع تاني لما كنت عليه من بعد عن الله عز وجل قبل رمضان، إنك ترجع تاني للألفاظ الدنيئة التي كنت تقولها، إنك ترجع تاني للشجار والغضب والفظاظة والغلظة التي كنت تفعلها قبل رمضان. نعم أحبتي، فالقضية كلها أننا ينبغي علينا أن نفكر وأن نجعل قضية حياتنا كيف نستمر على ما كنا عليه في رمضان بعد رمضان، كيف تكون حياتنا كلها على نفس المستوى الإيماني أو قريبا منه، بل أو يزيد عليه بعد رمضان. هذه قضية خطيرة جدا، وأنا أريد أن أقول لحضراتكم بأن الثبات على هذا الأمر يجني الأمر الإنسان ثمرته في أوقات يكون في أمس الحاجة إلى ثمرته. الإنسان حينما ينزل به الموت يعاني الكروبات والشدائد الفظيعة، ينزل قلبه هلع وفزع وخوف ورعب، وفي لحظة الموت الإنسان بينسى كل الحسنات ويتذكر السيئات، فممكن يدخل على قلبه اليأس، ممكن يدخل على قلبه الإحساس إنه هالك، إنه هو إنسان ضايع. وإذا بالملك سبحانه وتعالى يتحنن ويصيب برحمته عباده الثابتين الصادقين الذين كانوا لا يتلونوا في رمضان وبعد رمضان، ثابتين على الإيمان، يثبتون على أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يأخذون هذا نبراسا لهم. يأمر الله تبارك وتعالى الملك يأمر في عليائه ملائكة أن تنزل لهذا العبد لتقول له ولتثبت قلبه ولتبشره هو على هذا على هذه الحالة الصعبة الشديدة، لتقول له أبشر، أبشر بجنة الله تبارك وتعالى، أبشر بفضل الله عز وجل ورحمته. وكذلكم أيضا موقف شديد حينما يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق. أنا عايزك تتخيل إنسان نايم أو ناس نايمة، ناس نايمة، وبعدين فجأة سمعوا صوت ضجيج، انفجار هائل عظيم، صحيوا كلهم من النوم، وجدوا الدنيا ظلام دامس، مفيش حد شايف أي حاجة قدامه. وبعدين لما قاموا من النوم الفزع والهلع الشديد، إذا بهم يدفعوا ماشيين في الطريق مش عارفين رايحين فين، بيقادوا مش عارفين لأي مكان، فزع شديد وهلع، الانفجار مفزع، الطريق المظلم الموحش مفزع أكتر، كل ما يمشي خطوات يزداد الفزع والرعب، إلى أين المسير؟ مش عارفين المصير اللي فين. فتخيل وانت في هذا الفزع يأتيك شخص يأخذ بيدك وينور لك الطريق ويبشرك ان انت غير الناس دي كلها، انت انسان رايح للخير، طريقك كله مفروش بالرياحين والورود، نهايتك جميلة، وناس تانية ماشية الفزع والهلع والرعب بالنسبة لها يزداد. الثابت على دين الله عز وجل ده حاله حينما يبعث، حينما ينفخ إسرافيل نفخة الإحياء، هلع وفزع، الفزع الأكبر، يقوم الناس ينظرون من شدة الهلع والفزع، والجو ظلام دامس، والناس يساقون إلى أرض المحشر، وكل خطوة يخطونها يشعرون بفزع وخوف شديد. وإذا بالثابتين على دين الله عز وجل يرسل الله تبارك وتعالى لهم ملائكة لتبشرهم، يقول ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا. أقوال المفسرين في تتنزل عليهم الملائكة قولان، فريق قال عند الموت والآخر قال عند البعث، ولا مانع أبدا من أن يجمع بين القولين إن ممكن هنا وهنا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيسألونهم: من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، يعني في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. نحن الذين شاهدناكم ورأينا أعمالكم، نحن الذين توليناكم في الدنيا ورأينا أعمالكم الصالحة، نحن الذين كنا نستغفر لكم لإيمانكم ولثباتكم. فإن الله تبارك وتعالى ملأ سماواته بملائكته واستعملهم في الاستغفار لأهل الإيمان، واستعمل حملة العرش في الاستغفار لأهل الإيمان. الملائكة تبشر الثابتين. لو لم يكن أحبتي في الله نتيجة الثبات على الإيمان والثبات على الدين والثبات على الطاعة، لو لم يكن له ثمر إلا هذا لكفت. فلمثل هذا فليعمل العاملون. نعم أحبتي، أنا أحاول الآن أحبتي في الله أن أتلمس مع حضراتكم السبل والطرق التي من خلالها إن سلكها العبد يعان بإذن الله تبارك وتعالى على الثبات على الدين، الثبات على الطاعة، الثبات على الإيمانيات اللي عشتها في رمضان، الثبات على العبادات التي كنت تؤديها في رمضان. كنت في رمضان بتصلي التراويح ساعة أو أقل أو أكثر، ما بتكتفيش بذلك، ما بتحسش إنك شبعت، محتاج كمان، محتاج المزيد الأكثر والأكثر. ف فتذهب لتتهجد في آخر الليل. القرآن ما تشبعش من جزء، تقرأ جزء في اليوم واثنين وثلاثة وأكثر. الأذكار دائمة، الصدقات عندك نهم على الصدقات، تتصدق لتبذل لتتقرب إلى الله عز وجل. أين هذا العمل بعد رمضان؟ كيف نعان على ذلك؟ عدة أشياء. الأمر الأول تعلق القلب بالله، تعلق القلب بالله، وهذا من خلال أن يقيم العبد توحيد الله في قلبه. التوحيد ده نور، سراج، نبراس في القلب، يضيء القلب بطاقة إيمانية عالية، من خلالها مستحيل العبد يفرط. لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل عظيم الروم، أرسل إليه رسالة يدعوه للإسلام. هرقل طبعا استدعى مين في الشام من قبيلة محمد اللي أرسل الرسالة دي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد سوى أبا سفيان مع ركب معه، مجموعة حول 30، فجابهم وقعد يسألهم أسئلة. فمن ضمن الأسئلة بيقول له: هل يرتد أحد بعدما يدخل في دينه سخطة عليه؟ فقال لا. فبدأ يفند الأسئلة ويجاوب على تعليقات وإجابات أبي سفيان، فبيقول له: وسألتك هل يرتد أحد بعدما يدخل في دينه سخطة عليه؟ فأجبت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، هو ده الإيمان، هو ده التوحيد، هو ده معرفة ربنا، هي دي صورة القلوب المتعلقة بالله عز وجل. تثبت، من ذاق ثبت. اللي يدوق مستحيل يفرط، اللي يدوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان مستحيل يفرط. نعم أحبتي، ذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم، الإيمان له حلاوة. نعم أحبتي في الله، اللي يدوق مستحيل يفرط. فعلينا أن نهتم بتوحيد الله عز وجل وإقامة صرح التوحيد في القلب ليتعلق القلب بالله تبارك وتعالى، إن الإنسان يستحضر ربوبية ربنا سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بالخلق والأمر والتدبير والرزق والنعم، وما بكم من نعمة فمن الله تبارك وتعالى. إنك تستحضر وتحاول تعيش جو النعم، تتأمل نعم ربنا عز وجل عليك، تأمل، تأمل وتفكر وتدبر، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. أقم صرح التوحيد في قلبك، تأمل وتدبر وتفكر، تأمل في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كلما رأيت إنسانا كفيفا احمد الله على نعمة البصر، فإن هذه النعم من ربوبية الله عز وجل. كلما رأيت إنسان مسلوب من نعمة احمد الله على هذه النعمة، نعمة سلامة الأعضاء، سلامة البدن، سلامة الكلية، سلامة العين، سلامة الأذن، سلامة الجوارح، ونعم الله عز وجل كثيرة، ونعم الله عز وجل العامة، نعمة السماوات، نعمة الأرض، نعمة إن الأرض بتستجيب للمطر وتنبت، نعم الله عز وجل العامة، نعمة الطائرات، نعمة الفلك، نعمة السيارات، كل هذه نعم، نعم عظيمة. ينبغي علينا أن نقر لله تبارك وتعالى بنعمه، هذا من إقامة صرح التوحيد في القلب، توحيد ربوبية الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الذي يعطيك، إنك تستحضر المعنى ده وتعيش المعاني ده. فعايز لتقيم صرح التوحيد في قلبك عاليا شامقا، عايز جلسات تأمل، تأمل، تأمل في نعمة الله عز وجل عليك. اقعد كده دلوقتي وأنت تسمعني الآن، اقعد تأمل كده، شوف نعم ربنا عز وجل عليك، فضل ربنا عز وجل عليك. تأمل كيف تزوجت برغم أنك كنت بالحسابات المادية مش ممكن كنت تتجوز في الوقت ده، كيف تزوجت؟ تأمل نعمة الله عز وجل عليك، كم كرب نجاك منه، كم أذى وضر كان هيصيبك ربنا عز وجل حماك، كم إنسان عايش يطلب الرزق بنفس أسبابك وربنا منعهم وأعطاك وقواك وحماك، كم إنسان مريض قعيد أنت ربنا حماك. وبقول للمرضى وبقول للي عندهم عجز معين، أقول أن الله تبارك وتعالى اطلع عليكم وعلم أن هذا الطريق هو الذي يوصلكم إلى جنته، وأنه لو أعطاكم هذه النعمة ربما استعنتم بها على معصية الله عز وجل. فأراد الله سبحانه أن تسلب عنكم النعمة ليبدلكم مكانها نعيما في الجنة وقصورا في الجنة وروحا وريحانا في الجنة وعلوا في الجنة، حماكم لأنها ترديكم وتهلككم. أنتم خاصة، ربنا عز وجل رحيم حتى في المنع بيمنع لأنه رحيم. زي بالضبط كما قال الإمام أحمد في الزهد، روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. أقم صرح التوحيد في قلبك، علق قلبك بربك، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، إنك تعرف ربنا من خلال أسمائه وصفاته، إنك تتدبر وتتفكر من خلال أسمائه وصفاته. نعم أحبتي في الله، تعيش مع الأسامي، أسامي ربنا عز وجل، أسماء ربنا سبحانه وتعالى. نعم أقم صرح التوحيد في قلبك. ثانيا حالك مع القرآن الكريم. القرآن الكريم من أعظم أسباب ثبات القلب على الطاعة. تخيل لو إن الدنيا دي من غير قرآن كان ممكن يكون حياتنا إزاي؟ كان ممكن تكون حياتنا عايشين كده طبيعيين؟ القرآن الكريم فيه كل حاجة، فيه الراحة، فيه الثبات. القرآن الكريم من أعظم عوامل الثبات، فيه الترغيب والترهيب. يقول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. في القصص التي ما طرحها الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى من أجل التسلي ولا من أجل الثمر، ولكنها مقصودة فيها حكم يقف الإنسان عليها يحبها يتثبت. لما يسمع قول الله عز وجل في يحكي ما كان من موسى وبني إسرائيل حينما كان يطارده فرعون وجنوده، التفت بعض بني إسرائيل خلفهم فإذا به يرى فرعون وجنوده خلفهم والبحر من أمامهم، فقال لموسى: إنا لمدركون، خلاص لحقونا. فقال موسى: كلا. قالها وقلبه ملؤه اليقين، قالها بملء القلب والفم: كلا، إن معي ربي سيهدين. تعيش هذا اليقين، تشوف موسى كيف صبر، كيف صمد، كيف ضحى، وإنت مش قادر تضحي أمام شهواتك ونزواتك. لما تقف أمام قصة نبي الله يوسف لما ثبت أمام محنته التي وضع فيها وأنت لا تستطيع أن تقاوم نظرة، تقف أمام القصص القرآني، الترغيب والترهيب. القرآن عامل مسألة التوازن في مسألة الترغيب والترهيب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تسمع سورة قاف تفكرك بالموت، تكسرك، ترجعك، ترجعك عن المعاصي والذنوب اللي أنت مقبل عليها. عندك حالة النفس لها إدبار تسمع الكلام عن الجنة والكلام المشوقات والمرغبات فيطير قلبك فرحا وشوقا إلى جنة الله عز وجل، فتعان على العمل وهكذا. ما تسيبش القرآن، وكل ما تقرأ القرآن أسرع تمر على الحاجات دي أكتر، فيثبت قلبك، يثبت قلبك وما تنساش. يعني مثلا لو جالك حالة خوف، إنسان خايف قوي مرعوب، الترهيب بيخليه يحجم ويرجع ويقصر. طب انت لسه قارئ بالامس ايات ترغيب عظيمه جدا. ده الكلام ده الانسان كل ما تقرا القران ختمه سريعه كل ما تكون مستفيد وثباتك اعلى. الترهيب، قرات ايه عن النار اتخذت كده وخفت وترعبت وجالك حاله ياس كده، فتفتكر الايه اللي لسه قارئها بالامس والموضوعات اللي لسه قارئها بالامس عن الجنه وعظمتها ونعيمها، فيطير قلبك شوقا فتنهض وتقوم. مش هتلاقي نفسك ابدا بعيد، لان القران على طول معاك بيعالج عندك كل حاجه. كلما قرات القران اسرع، كلما كان ثباتك على دين الله عز وجل اقوى. والمعاني يا حبيبي، المعاني الايمانيه بتدرس في القلب، بتضمر في القلب، بتنسى. في حاجات جميله جدا جدا انت كنت عايشها الاسبوع الماضي، الاسبوع ده مش عايشها، نسيتها، ضمرت في القلب، اختفت من عندك. نسأل الله عز وجل الثبات والزيادة لنا ولكم ولجميع المسلمين. يبقى الحل مع القرآن الكريم ان احنا ما نسيبش المصحف، حفظ وتلاوة وتفسير وتدبر وتفهم ولو الكلمة ومعناها. ايضا ثالث العوامل التي تعيننا على الثبات على دين الله عز وجل، على طاعة الله، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يكون الذكر مقرونا بالشكر. فإن الشكر إنك تشكر ربنا، تقول يا رب أنا صمت النهاردة، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، شكرا لك يا رب، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر ده من فوائده ونتائجه إن ربنا عز وجل يزيدك ويثبتك ويفتح على قلبك من المعاني الإيمانية الجميلة جدا. ذكر الله تبارك وتعالى، الذكر حصن حصين، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وذكر منها وأمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل، الرجل اللي الإنسان اللي بيذكر الله كثيرا ده، الإنسان اللي دائم الذكر ده، مثله كمثل رجل اشتد العدو سراعا في أسره، العدو بيطلب هذا الرجل، فإذا به واحد بيجري والعدو بيلاحقه، فإذا به قد وجد حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، دخل في هذا الحصن، العدو شايفه جوه الحصن مش عارف يدخل، مش عارف يحصل حيلة بينه وبينه، ييأس ويمشي. انت أعد أعدائك من الشيطان، بيسول لك ويزينك ويزين لك ويزخرف لك المنكر والمعاصي وينسيك، والشيطان بيخليك تتقاعس عن العبادة والطاعة. إذن قلة ثبات. طيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو طبعا بقى الإنسان ده اللي بيجري ده المؤمن أنت حضرتك، والعدو اللي بيجري وراك ده هو الشيطان. طب أنت دخلت الحصن، إيه هو الحصن؟ يقول رسول الله وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان ذاكرا لله تعالى. إذن الحصن الحصين اللي بتدخل نفسك فيه تدخل الشيطان يفر منك ويهرب منك ما يعرفش يوصلك، هو ذكر الله، إنك تكون دائم الذكر لله عز وجل. إيه ذكر الله؟ تسبيح سبحان الله، وتقول كده 100 مرة 1000 مرة. إيه كمان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، نخلة في الجنة بالكلمة دي. يبقى ثبات ومسوبة عظيمة جدا جدا في الآخرة. شفت ذكر الله عز وجل؟ الذكر حاجة عظيمة جدا جدا. يبقى حضرتك لا حول ولا قوة إلا بالله معناه، وتكون حاسس كده معناه، يعني لا حول عن الشر ولا قوة على الخير إلا بالله. أنا ما بذكرش إلا من فضله، وما بصليش إلا من فضله، وما بصومش ليه إلا من فضله ورحمته وإعانته ليه سبحانه وتعالى. ولو ربنا سلب معونته عني أنا مش هقدر أعمل أي حاجة. أيوة الله، كلنا ماشيين برحمة ربنا، فيش حد له فضل في حاجة، سبحان الله العظيم. يعني أنا ما كنت أظن وأتخيل أني أستطيع أن آتي لحضراتكم وأتكلم أمامكم الآن لما أشعر من رهق وتعب ولكن سبحان والله هذا فضل الله عز وجل ورحمة الله تبارك وتعالى بنا جميعا سبحانه وتعالى. لا حول عن الشر ولا قوة على الخير إلا بالله. فإن استعملت في طاعة فالفضل كله لله تبارك وتعالى ليس منك أنت، ملكش أي فضل، إنما الفضل لله عز وجل. لذلك المعنى ده لما تعيشه، تعيشه بقلبك، تعيشه بقلبك وتقوله بلسانك، ده كنز من كنوز الجنة. عرفت السر ليه كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ لأن العبد ما بيقول أنا صفر، أنا مش حاجة يا رب، أنا مش حاجة، أنت كل حاجة من عندك، أنا شر عشان ينزح عني بستعين بيك، ومش هيروح إلا بفضلك أنت وبمعونتك أنت وبقدرك أنت سبحانك وتعالى أيضا الخير، وهكذا العبد عايش المعنى ده. ذلك من أسمى المعاني الإيمانية اللي يعيشها الإنسان هو المعنى ده، معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أنا ولا حاجة رب، وكل حاجة عندي منك، ودفع الشرور كله من عندك سبحانه وتعالى. نعم أحبتي في الله، الذكر، ذكر الله عز وجل أيضا، الذكر مش بس حصانة، هو حصانة كأن واحد دخل حصن اتحصن خلاص، أحاط نفسه بسياج، وفي حاجة كمان في من الذكر وعلاقته بالثبات، إنه بيدي لك قوة ذاتية، قوة على العبادة، قوة على العمل. يبقى حصانة خارجية بيخزل عنك ويشيل الأعداء عنك، وبيدي لك قوة داخلية وطاقة داخلية على العمل. انت مثلا لو واحد مثلا نقارن بين اتنين متساويين تماما، بس ده بيذكر الله كثيرا وده يذكر الله قليلا، نجد ده أثبت على العبادة وطاعة الله وقيام الليل وقراءة القرآن وكل حاجة، إنما ده أقل ثبات. ليه؟ الذكر بيدي لك قوة، بيدي لك طاقة على العبادة، طاقة على 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 سائر الطاعات. والدليل على ذلك حديث الأعرابي، حديث الأعرابي لما الأعرابي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتثبت به. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. شفتوا حضراتكم بيقول له أنا عايز حاجة تثبتني على الإيمان، قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وحاجة تانية كمان دليل آخر، من إحنا بنقول بقى الطاعات اللي هي من العبادات مش بس القيام، لا الدعوة كمان، الدعوة إلى الله وطلب العلم يا شباب يا إخواني وأخواتي، وطلب طلب العلم والدعوة وكل الحاجات الجميلة دي. الذكر ربنا عز وجل لما أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون ليدعو فرعون وقومه إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله، قال له إيه؟ ماذا قال الله لموسى وهارون؟ قال ولا تنيا في ذكري، إياك أن تتوانوا عن الذكر، ولا تنيا في ذكري، على طول دائم خليكوا دائم الذكر. لذلك من أعظم القوة على العبادات لسيما الدعوة إلى الله عز وجل ذكر الله تبارك وتعالى. الذكر كما قلت لحضراتكم التسبيح، الاستغفار، التحميد، الحمد لله، سبحان الله وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، وغراس الجنة لما النبي عليه الصلاة والسلام لقي إبراهيم، والحديث صحيح مشهور، لقي إبراهيم في معراجه فقال إبراهيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام يا خليل الرحمن يا إبراهيم، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول له أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غراس الجنة ذكر الله عز وجل، تربة طيبة ماء عذب، لما تغرس الناتج يكون هائل عظيم جدا جدا محبب جدا جدا، الثمار أعلى ما يمكن، لأن تربة طيبة وماء عذب، كيف تكون النتيجة؟ هيا بنا أحبتي في الله لنغرس. ذكر الله عز وجل، ذكر الله الثبات عند الفتن. يعني بنقول الطاعات، على الطاعات بدي لك طاقة ذاتية حماية، ومن الحماية دي حصل عند الفتن. لما يوسف عند الفتنة ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. معاذ الله، ذكر الله عز وجل عند هذه الفتنة فثبته الله تبارك وتعالى. طيب نعمل إيه؟ خلاص لساننا بقى يكون دائم الذكر لله عز وجل، وأذكر الصباح والمساء على طول. الذكر أربعة، عندنا كتاب كتيب حصن المسلم، حصن المسلم كتاب جميل جدا. الأذكار بقى، أذكار الموظفة عند لبس الثياب وخلع الثياب، دخول المسجد الخروج من المسجد، دخول الخلاء الخروج من الخلاء، أذكار الصعود أذكار النزول، وانت بعربيتك طالع مطلع نازل من منزل، الكلام ده كله، أذكار الصباح أذكار المساء، في الأذكار أذكار عموما. يحفظ هذا الكتاب ليقال عند كل موطن من المواطن. أيضا من الأسباب المحاسبة ودوام المراقبة. يا كل من أراد أن يثبت لازم يبقى لك ورد محاسبة، لازم تراقب نفسك، لازم يكون فيه حاجة اسمها المشارطة، في كل يوم تشترط على نفسك. أيوة اشترط، قول لنفسك النهاردة يوم جديد، يوم جديد يا نفس، وهبت لي الحياة في هذا اليوم، فلابد أن نفعل كذا وكذا وكذا، وتخطط ليومك زي ما بتخطط لعملك الدنيوي، خطط لعملك الأخروي اللي هو أهم وأفضل. نعم أحبتي في الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بذلك. زي ما بتخطط للدنيا خطط للآخرة بل أشد، نريد أن المسألة تمشي سوية، نريد أن نهتم بآخرتنا. نعم أحبتي، قد يموت الإنسان في لحظة، قد ينقلب الإنسان في لحظة، ممكن تكون هذه الليلة هي أولى الليالي لنا في القبر، من يدري. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نحسن التخطيط لآخرتنا اللي هو المشارطة، ثم بعد ذلك تحاسب نفسك وتراقب حالك طول اليوم والليل، تراقب حالك هل أنت مستمر على طاعة على شروطك. المؤمنون على شروطهم هكذا في المعاملات مع الناس، فما بالك بمعاملتك مع ربك عز وجل. حدد لنفسك جدول، قول النهاردة بإذن الله إن شاء الله هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ومش هعمل المعاصي دي، ومش هروح المكان ده عشان فيه معصية، لما بروح ما بقدرش أمسك نفسي عن المعصية دي، مش هروح المكان ده، خلاص المسألة آخرة. نسأل عز وجل أن يسلمنا وإياكم، فيراقب نفسه على هذه الشروط وهذا الجدول، ويجي حاسب نفسه، يحاسب نفسه. إنك تكون دايما بتحاسب نفسك لأنك خايف من العتاب. اتصالات لو يعني لسه في آخر ربع ساعة إن شاء الله. حبيبي في الله، زي ما بقول لحضراتكم، إنك تكون دايما خايف من العتاب، إن ربنا عز وجل لما تقف قدامه هتقول له إيه؟ ماذا ستقول لربك غدا؟ هذا سؤال مهم جدا. كان الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم رجل عجيب جدا، كان إذا أصبح الصباح أحضر قرطاسا وقلما وكتب كل كلمة تكلم بها، كتب كل كلمة، حتى إذا أتى آخر النهار سأل نفسه لماذا فعلت هذه ولماذا قلت هذه الكلمة يا ربيع؟ ماذا تقول لربك حينما يسألك عن هذه الكلمة؟ شايفين السلف الصالح؟ وكان الربيع، وكان ابن دقيق العيد كان يقول: أنا منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. إنك تكون خايف من العتاب، خايف من المثول بين يدي الله عز وجل، ماذا تقول لربك غدا؟ واحد بعض السلف الصالح لما بيعمل الذنوب حاسس بوطأة الموضوع كبير جدا، إن أنا عصيت الله عز وجل، الموضوع كبير وخطير، فيحاسب نفسه لأنه خايف من العتاب حينما يمثل بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك كان بعض السلف الصالح يقول: حتى وإن سامح، أنا مش عارف بأي وش قبله، أقف قدامه إزاي وأنا عصيته وبرزته بالمعاصي وهو متفضل. ناس عندها إحساس متفضل علي بالنعم وأنا بقابل النعم، ربنا هو الذي أعطاني صحتي وأعطاني العافية وأعطاني المال وأعطاني البيت وأعطاني الزوجة وأعطاني الأولاد وأعطاني كذا وكذا، كل واحد بقى يعد النعم على حسب حاله. ويعني أنا لما يديني ده كله وبعدين أعصي أبرز بالمعاصي، الأخت تبرز بالتبرج، ده يبرز بالربا، يبرز بالرشوة، يبرز بالأمراض والوبال، ده ماذا ستقول لربك غدا حينما تمثل أمامه؟ ماذا ستقول له؟ لذلك بعض السلف الصالح كان خايف من دي، لذلك كان يقول وخجلاه منك وإن عفوت. ده بيقول حتى لو عفى أنا برضو مكسوف من ربنا، محرج. لذلك العقلاء يحسب نفسهم ويقف مع أنفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، يعني حسبها وعمل لما بعد الموت. والأحمق، الأحمق من هو الأحمق؟ الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، المثول بين يدي الله، الوقوف بين يدي الله. والأحمق، شايفين لفظ النبي، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، ده إنسان أحمق. اللي ماشي على هواه، هي ماشية متبرجة براحتها خالص، وده ماشي ورا شهواته ونزواته، وبعدين ربنا غفور رحيم تمنى على الله، ده إنسان بوصف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي اللي سمى قال عن هذه النوعية من البشر، قال عنه بأنه أحمق. والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ينبغي علينا أن نكون أصحاب عقول، الكيس العاقل الفطن الذكي. ينبغي أحبتي في الله أن نحاسب أنفسنا، ولعل الله عز وجل يطلع على عبد وهو يحاسب نفسه ويلوم نفسه ويعاتب نفسه فيغفر له. لأن إيه اللي يجبرك إنك تعمل كده؟ إنك خايف من ربنا سبحانه وتعالى، إنك خايف هتقول له إيه لما تمثل أمامه، فقاعد بتلوم نفسك وتعنف نفسك وتعاتب نفسك. لعل الله عز وجل يطلع عليك يسامحك ويغفر لك، لأن ربنا عز وجل أرحم مما تتخيل، أرحم من كل تصور. لذلك المؤمنين الصالحين الأتقياء بيحسنوا الظن في ربنا عز وجل جدا. كان أحد الصالحين يقول: والله ما يسرني أن صار أمري إلى والدي في الآخرة، أنا ما يبسطنيش إن اللي يحكم في نهاية جنة ونار أبي أو أمي، مع إن الإنسان لو فكر أبوك وأمك يحكموا عليك بجنة ونار أبدا. يقول: ما يسرني أن صار أمري إلى والدي في الآخرة، لأن ربي عز وجل أرحم بي من والدي. هكذا يتعامل الصالحون مع ربهم تبارك وتعالى. المحاسبة ودوام المراقبة أيضا أحبتي في الله من أهم الأسباب التي تعينك على الثبات. خامسا، تعلم العلم النافع وتعليمه. إنك بتعلم وتدي دروس وتقول تذكرة وموعظة، مش شرط مسجد، مش شرط قناة فضائية، مش لازم منبر، مش لازم خطبة جمعة، مش لازم كل ده. إنما ممكن في وقفتك مع صاحبك، في وقفتك مع صاحبتك، في اتصالك على صاحبك، في اتصالك على صاحبتك، في قعدتكم مع بعضكم، ناس زمايل مثلا في عمل، زمايل في دراسة، زمايل طلبة في الجامعة، طلبة في المدرسة، صغير كبير، واحدة مع صاحبتها، أي حاجة، أي حاجة، تعلم العلم وتعليم، ممكن كلمة، مش لازم درس علم متحضر ومتظبط، ممكن كلمة، ممكن آية، بلغوا عني ولو آية، ممكن حديث، ممكن معنى استفدته من حلقة من الحلقات، أو خطبة من الخطب، أو درس من الدروس. مش عايزين نكلكع الدنيا، المسألة بسيطة جدا. الإنسان بقى معلم علم بآية قالها للناس، بحكم قاله للناس، خد الثواب، خد أجر الدعوة إلى الله عز وجل بكلمة قالها، بمشي في شارع كده لقيت شاب من الشباب قاعدين بيلعبوا وقاعدين بيهزروا، انت رايح تصلي، خدتهم اقنعتهم بكلمة حلوة، بقيت داعية الى الله عز وجل. ادي وظيفة محمد عليه الصلاة والسلام، بل ده الكلام العملي، ده الكلام العملي، الكلام النظري اللي احنا بنقوله، الكلام العملي ان احنا ننزل مع الناس، ناخد بايادي الناس الى الله عز وجل، نكلم الناس، ندخل مع الناس، نندمج مع الناس، نسأل الله عز وجل أن يعيننا، نقرب من الشباب، نقتحم المجتمع، نعيش في نذوب في المجتمع، ناخد بأيدي لا نتقوقع، ويكون المسألة قاصرة. الأخ منبر بتكلم خطبة وده كل دوره وخلصت، مكتب بتقول في حلقة في قناة خلصت القضية، أو درس في مسجد، لا، موضوع أكبر من ذلك. نعم أحبتي في الله، فأنا بقول تعلم العلم وتعليمه. وأنا عايز أقول لحضراتكم يا إخواني وأخواتي، الكلام ده مش متعلق بأي سن، اللي هقوله المنهج العلمي اللي ناخده، إحنا كلنا مسلمين زي بعضنا، وكلنا مسؤولين عن ديننا، وكلنا مسؤولين عن عبادتنا، فمفروض كل واحد يفكر إزاي صح عبادته. إحنا في كل مجال بنطلب علم، أنت يا مهندس ويا مهندسة ويا دكتور ويا دكتورة ويا مدرس ويا مدرسة ويا طالب ويا طالب، بنذاكر، ذاكرنا المناهج وخدنا الماجستير وخدنا الدكتوراه وعملنا كتير في الدنيا، فين الآخرة؟ فين علم الآخرة؟ ذاكرت الرياضة وذاكرت الصيدلة وذاكرت الطب والبطنة والتشريح والجراحة وذاكرت المواد كلية علوم ومواد الثانوية عامة، بنذاكر دي بنهم وبإتقان وبحرص، طب فين العلم الأخروي؟ فين العلم اللي قربني من ربي عز وجل؟ واحد يقول لي صعب، أقول لك روح لشيخ، مش لاقيين، طالب علم مش لاقيين، خلاص أنا هقول لك كتب سهلة تقرأ فيها، ولما يقف عليك سؤال اسأل أي شيخ أو أي طالب علم، خلاص ما عدلكش حجة، ما عدلكش أي حجة خالص. مثلا هات ورقة وقلم واكتب معايا، يلا بسرعة ما تضيعش وقت، هات ورقة وقلم واكتب، واكتب يا أختي، أسيب لكم شوية وبعدين على ما تجيبوا الورقة والقلم وبعدين تكتبوا الكلام ده، مهم جدا، دقيقة واحدة وهرجع لكم. العلم، العلم أنت لما تتعلم، لما تتعلم هتعرف تعبد ربنا صح، هتعرف إزاي تدخل على ربنا سريعا. المتعلم، اللي بيتعلم علم شرعي عارف إزاي يقترب من ربه عز وجل، تصلي قيام الليل صح، تصوم صح، تعبد ربنا صح، تحج صح، تعمل عمرة صح، تزكي صح، تبيع وتشتري بأسلوب صحيح. كتير من الناس للأسف التجار جهل بالبيوع، جهل بأحكام البيوع. يجب على كل تاجر، على كل من باع واشترى، يجب عليه أن يتعلم فقه البيوع، وجوب شرعي. مسألة الناس كلها حياتها كلها يجي الناس يطلب عن طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، طب البيوع، ما انتوا كلكم بتبيعوا وتشتروا، ليه ما نتعلمش البيوع؟ ادي حاجة، المعاملات المالية كلها مشاكل ملهاش حصر، مختصرات فيها، مش لازم مطولات فيه، خد الحاجات الأساسية. ليه ما نطلبش العلم؟ ليه بنقع في مشاكل؟ الناس تروح تبيع ذهب قديم بذهب جديد، بعتين في بيعة واحدة بس ويدوا للرجل زيادة مال مقابل مش ممكن. وهذه ربا، وهذه ربا بعقلك دي مش قضية عقل، دي قضية نص وشرع. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الأصناف الستة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد سواء بسواء. التقابض في المجلس والمقدار قد المقدار، ما تزيدش، ما تقوليش قديم وجديد. عايز تعمل دي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أمر. واحد اشترى تمر، النبي عليه شاف عند واحد تمر، تمر جميل مش متعودين عليه في المدينة، قال له ايه ده؟ قال له في واحد جايب التمر الجميل ده، فانا اديت له 2 كيلو تمر، حاجة يعني تمر قديم، وخدت ده. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بل بيع ما عندك من تمر ثم اشتري ما شئت، انما ده مقابل ده ما ينفعش. فالناس بتقع في المشاكل دي كلها، ومشاكل اكبر من كده، وناس ممكن تكون بتاكل حرام بسبب جهلها، وبيكسبوا بعض التجار بيكسب مال حرام بسبب جهلها، ومبادلات الاوراق الماليه. انا مش عايز اتكلم في امثله، انا بس حاجه كده على ما تجيبوا الورق وتكتبوا ورايا. الكتب اللي تقرؤوها كتب سهله وبسيطه جدا جدا يفهمها كل واحد، وتسال على الحاجات اللي تقف قدامك ما تستوعبهاش. وانا عايز اقول يا جماعه نقرا بتركيز وتاني، وتعليم العلم، تعليم العلم زكاه النفقه، العلم زكاه يثبت. لما تقول للناس واحد مثلا قرا حاجه النهارده، يروح يقولها لزوجته، قولها لعيالك، قولها لاصحابك، قولها لجيرانك، قولها لزمايلك. العلم لما تقوله وتنشره بالناس هيثبت عندك. طيب جبنا الورق والقلم، اكتب. الفقه في كتاب جميل جدا جدا، يا ريت الناس تقدر لو تقدر تحصل عليه، كتاب الفقه الميسر. بس الفقه الميسر خد بالك لمجموعه من العلماء، ده مجموعه من علماء، علماء ناس افاضل جدا جدا، علماء سعوديين. والكتاب الفقه الميسر ده كتاب الحقيقه يعني، اللهم لك الحمد، انا شرحت كتب في الفقه لبعض الاخوه، وقرأت كتب كثيرة جدا في الفقه، فحينما وجدت هذا الكتاب مجلد واحد شامل الفقه كله، يعني طرت به بهذا الكتاب من الفرح. كتاب مش ممكن، كتاب موجز جدا جدا، مختصر مبسط جدا جدا، وسهل جدا لكل الناس يقدروا يستوعبوه، كل الناس يقدروا يفهموه بإذن الله تبارك وتعالى. وفيه شروحات، ادخل على الانترنت هتلاقي شروحات وتعليقات بسيطة لبعض مشايخنا وحبيبنا على هذا الكتاب. إن شاء الله هتلاقي كتاب الفقه الميسر، ما لا يسع المسلم جهله من هذا العلم من الفقه في دين الله عز وجل. يبقى ده الفقه، الفقه الميسر. ما لقيتش الكتاب، والله فيه شيخ فاضل، الشيخ عادل العزازي، بس ده كتاب كبير شوية، 4 مجلدات، عامل تمام المنة في فقه الكتاب والسنة. كتاب بسيط وجميل وسلس في أسلوبه، إنما كبير، 4 مجلدات. فان ما قدرتش تحصل على كتاب الفقه الميسر لمجموعه من العلماء، مش اسم شخص، لا مش فرد، مش فرد اللي عامله، لان في واحد مصري عامل الكتاب بنفس العنوان ده، لا في اختلاف كبير جدا، مجموعه من العلماء. يبقى الفقه الميسر ده الفقه. طيب الحديث، شرح الأربعين النوويه، ده الحديث. الأربعين النوويه كتاب صغير كده للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وطبعا اسلوب الشيخ ابن عثيمين من اروع الاساليب ومن أروع الكتب الموجودة فيها في المكتبة الإسلامية في العصر الحديث، كتابات هذا الشيخ الفاضل، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. يبقى ده الحديث، حديث رسول الله. بعد كده العقيدة، كتاب 200 سؤال وجواب للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، كلام مبسط، كلام سهل وجميل. طيب إيه تاني؟ السيرة، والله عندك كتاب الرحيق المختوم، الرحيق المختوم كتاب رائع وجميل، وهناك بعض المشايخ معلق على الكتاب، وادخل طبعا على النت ان شاء الله هتلاقي الكلام ده كله. انما الكتاب، كتاب الرحيق المختوم، سيب الحته اللي في الاول دي، الجزيره العربيه والحاله الاجتماعيه والحاله الاقتصاديه، ادخل على طول على نسب النبي ومولد النبي وبعثه النبي، على طول كده سيره النبي عليه الصلاه والسلام. عشان بعض الاخوه بيقول لي انا بقف دايما في الحته دي وبتعقد وبيقف، لا ادخل على سيره رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايه تاني لسه؟ ايه لسه؟ التفسير. عندك تفسير الشيخ ابو بكر الجزائري، كتاب ايسر التفسير، كتاب رائع وماتع ومبسط. كتاب ايسر التفسير او تفسير السعدي، الاثنين دول، لكن صراحه كتاب الشيخ ابو بكر اسهل وابسط. خد جزء، اقرا جزء عامه، جزء النبأ، ولما تخلصوا اقرا جزء تبارك، وهكذا. ده مشروع عمر، مش كتاب هيخلص، لا مشروع عمر. اقرا كده الهوينه بشويش، تخلص كده سوره سوره كده، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك في حضراتكم جميعا ويتقبل منا ومنكم ويعلمنا واياكم. من الاسباب التي من خلالها باذن الله تبارك وتعالى نعان على الثبات على الطاعه بعد رمضان، ان تلزم الصحبه الصالحه. اهم حاجه، اهم حاجه انت مصاحب مين، الناس اللي حواليك مين، دي مساله مهمه جدا جدا. وانا عايز ادخل لحضراتكم مفهوم مهم جدا بالنسبه للصحبه، ليه ما نجعلش من صحبتنا مشايخ؟ مشايخ نجيبهم منين؟ وصاحب شيخ ازاي والشيخ حياته مختلف عن حياتنا؟ اقول لك ازاي. شيخ من المشايخ او طالب علم يكون سهل الوصول ليه، تقابله ولو مرة في الاسبوع، دي صحبة تدي لك شحنة ايمانية وطاقة ايمانية. مرتين في الاسبوع حاول تقابله، حتى لو هتسلم عليه بس، لو هتسأله سؤال قابله وسلم عليه. احيانا ممكن رؤية داعية من الدعاة هو شيخ من المشايخ، بس مش عبر القنوات، لا مباشرة، وتكلمه. دي ممكن تدي لك دفعة قوية جدا جدا جدا. أنا أذكر أيام كنت طالب في الجامعة في كلية الطب، كنت بروح لشيخ من مشايخنا، هو الشيخ محمد حسن، نسأل الله أن يحفظه وأن يشفيه وأن يعافيه. كنت بروح له دروسه، كان له درسين، كنت بحضر الدرسين وما بشبعش من اللقاءين دول، فكنت بأحرص أن أقابله في المسجد بأي شكل، أشعر بشحنة إيمانية قوية جدا جدا، يعني تدفعني للعمل والثبات على الإيمان بفضل الله عز وجل. لذلك دي من ضمن الأسباب التي جعلتني أقول لحضراتكم لماذا لا نجعل صحبتنا شيخ من المشايخ. اختار شيخ من المشايخ، رؤيتك ليه بتعليك، يكون سهل الوصول ليه. فإن عدمت في الواقع فخلاص الفضائيات وأمرك لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم السداد والرشاد، اللهم أمين يا رب العالمين. الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة مهمة جدا جدا، وعايزين ناخد قرارات حاسمة ان احنا نلغي كل من يعيقنا في طريقنا الى الله عز وجل. ايضا من الاسباب الصبر والمجاهدة، الصبر، اصبر. وعايزك تستحضر ان صبرك في مكابدة الاستمرار ومشقة الاستمرار على الطاعة، تصبيرك لنفسك ده عليه اجر، وأجره عالي جدا جدا جدا. قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أرأيت؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر والمجاهدة لابد، والصبر أعلى الصبر، الصبر على الطاعة أعلاها أجرا. اثنين، الصبر عن المعصية. وممكن بالنسبة لشخص الصبر عن معصية معينة بالنسبة له تبقى أعلى، لما يكون مثلا واحد ما بيقدرش على مسألة أن يحكم لسانه، لسانه فالت بالغيبة على طول، فصبره عن الكلام أنه ما يكلمش ممكن تفوق طاعات. واحد ما بيقدرش يصبر عن مسألة غض البصر، بيقدرش يغض البصر، فبالنسبة له مجاهدته في غض البصر تكون أقوى. فالصبر على الطاعة أعلاها. اثنين، الصبر عن المعصية. ثلاثة، الصبر على البلاء. نعم أحبتي، الصبر والمجاهدة. يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول رسول الله في الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر. وعلى فكرة كل ما تصبر نفسك كل ما يتفتح لك أبواب أكثر وأكثر. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة، الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر نسأل الله عز وجل أن يصبرنا وإياكم الصبر والمجاهدة. أيضا ثامنا وحدة الهدف، وحدة الهدف، ما تنساش هدفك، إنك عايز إن ربنا عز وجل يرضى عنك، إنك عايز في النهاية أن تصل إلى جنة ربك عز وجل. ليكن لسان حالك وعجلت إليك ربي لترضى، ما تنساش هدفك، وحدة الهدف في كل موطن. حاجة من أمور الدنيا فتحت لك، أنت هدفك دنيا ولا آخرة؟ هل تتعارض مع الآخرة؟ لا، قدم الآخرة وانس في الدنيا، ما يعنيكش الدنيا في شيء، خلي هدفك واحد لا تتلون لا تتغير، خلي هدفك واحد أن يرضى عنك ربك. الحاجة اللي تخليك أقرب إلى الله وفي حالة ترضى ربنا أكتر دي اللي تعملها. نعم حبيبي في الله، هذه مسألة في غاية الخطورة، وحدة الهدف. أيضا من هذه الأشياء عشان الوقت أزف، التفكر في المعاد، التفكر في الآخرة، التفكر في الموت. أنت هتموت، أنت حياتك دي هتنتهي في وقت من الأوقات، فلتثبت على طاعة الله عز وجل، اغرس لآخرتك، اعمل لآخرتك، تفكر في مثولك بين يدي ربك عز وجل، ماذا ستقول له؟ تفكر في المآل، تفكر في الجنة، تضحي بالجنة عشان إيه؟ تضحي بالحور العين عشان إيه؟ تضحي برضوان ربك عز وجل والنظر إلى وجه الله عز وجل عشان إيه؟ نعم أحبتي في الله، لما النداء يجي لأهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ ربنا عز وجل بينادي على أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله عز وجل لأهل الجنة ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة، أحل عليكم رضواني، إنك تسمع كلمة بتدل إن ربنا راضي عنك في الجنة، دار الرضوان الجنة. ثم بعد ذلك ربنا يتكرم على عباده في الجنة وأن يمتعهم بالنظر إلى وجه الكريم، يكشف الحجاب عن وجه الملك فينظرون إلى الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى. وهذه الزيادة التي قال عن الله تبارك وتعالى في كتابه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ينسى أهل الجنة كل نعيم حينما ينظرون إلى وجه الملك سبحانه وتعالى، كل نعيم، لا حور ولا طعام ولا أي حاجة، إنما النظر إلى وجه الملك سبحانه وتعالى. تضحي بكل ده عشان إيه؟ وتضيع نفسك ليه؟ إيه في الدنيا يستاهل؟ إيه في المعاصي؟ إيه لذة المعاصي اللي تخليك تبيع كل ده؟ آخر حاجة خالص حبيبي في الله، إنك تدعي، الدعاء، ادعي ربنا. إحنا سلاحنا الأقوى الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ادعي بالدعاء ده، يا رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، قلت لربنا عز وجل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كأنك بهذا الدعاء بتقول بعد كل الأسباب اللي قلتها لحضراتكم، كأنك بتقول لربنا يا رب، يا رب أنا مهما عملت أنا محتاج لك، المدد منك أنت، هاخد بالأسباب ماشي، بس أقوى سبب إنك تثبتني يا رب، أقوى سبب إنك تعني وتساعدني وتثبتني يا رب. عايزين نقبل على الله عز وجل بهذا القلب، حينها يثبتنا الله عز وجل على الطاعة، حينها يعيننا الله تبارك وتعالى على عبادته وذكره وشكره وطاعته. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم جميعا وأن يجمعني بكم دائما على الطاعة وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يحشرني وإياكم جميعا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا وعلماءنا ومشايخنا وكل من له فضل علينا، أن يحشرنا جميعا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنات النعيم برحمته، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزموا لنا طول الزمان.
خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا فخر لنا طول الزمان، رسموا لنا خطواتنا نحو الجنان،
وبنوا لنا أمجادنا، وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم
الحق بان.